الحمد لله على ما أتاح لنا من فرصة هذا اللقاء، وصلى الله وسلم على عبده المنتقى الأتقى وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه إلى يوم اللقاء. أما بعد، فإن مسلك الإحسان المناط بأعمال المكلفين في هذه الأرض ممن خلقهم الله فأحسن خلقهم وجعل لهم الكون من حولهم متقنا بديعا في الصنعة الذي أحسن كل شيء خلقه، وفي القراءة الأخرى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ونرى بدائع الإحسان وعجائب الإتقان فيما مرت به مراحل هذا الإنسان من الطين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، فجاء ترتيب وتركيب تحويل النطفة إلى علقة والعلقة إلى مضغة والمضغة إلى عظام هيكل عظمي، ثم تكسى العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر قال ربنا فتبارك الله أحسن الخالقين. نقول إن مسلك الإحسان هذا قوي الارتباط بشؤون الإنسان وشؤون الحياة، لا يخلو مجال من مجالات الحياة عن وجوب الوعي في مسلك الإحسان، وبعد الوعي فيه العمل بما يقتضيه ذلك المسلك. نقرأ ذلكم في ضمن بلاغات صاحب الرسالة الشاملة الكاملة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وأرشد إلى الإحسان في مظاهر الحياة بمختلف شؤونها حتى عند الذبح وحتى عند إرادة القتل، ليبين لنا أننا لا نصل في حياتنا بشريعة ربنا إلى قتل تشفيا، ولا إلى قتل غيظا، ولا إلى قتل حمية، ولا إلى قتل انتقاما للنفس. غاية في الإحسان لا نتوصل إلى قتل إلا حيث شرع خالق الإنسان هذا القتل بضوابطه وحدوده، ثم أمرنا بالإحسان فيه حتى عند مواجهة أهل المعاندة وأهل المضادة بالباطل نواجههم بمعان من الإحسان في المواجهة، ونجده في حروبه صلى الله عليه وسلم أو في جهاده الذي قام به يأمر جميع أتباعه أن لا يمثلوا وأن لا يتبعوا مدبرا فيقتلوه، ولا امرأة ولا صبيا، إلى غير ذلك من مظاهر الإحسان في القمة، في غاية ما يكون من بين الإنسان والإنسان يصل إلى حد القتل. حتى في هذه الحالة قف وأحسن، أي تخلى عن عنصر الشر الذي يوقع الناس في المفاسد وفي البلايا ويحول حياتهم إلى شرور، يحول حياتهم إلى تعب وإلى جحيم في هذه الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله تعالى. عنصر الشر ذاك عنصر الهواء الذي ذكر الحق تبارك وتعالى لنا بدايته في حياة الإنسان، وقرأ ما قال ربك واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، قص عليهم خبر ابني آدم، الابنين المباشرين من صلب آدم نفسه، هؤلاء أوائلنا، هذه قصة وجودنا في الحياة وقصة وجودنا على ظهر الأرض. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا تقرب إلى الله تعالى بصدقة، وكان في عهد آدم من أراد أن يتصدق صدق على من كلهم إخوة وأسرة واحدة وبيت واحد وكلهم مكفيين، فالصدقة يقربها لله تبارك وتعالى، يضعها في الصحراء فتأتي النار فتحرقها فتكون علامة قبولها، إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن أسباب القبول الإحسان، من أسباب الرد عدم الإحسان، الذي تقبل منه كان محسنا، كان قاصدا لأجود ماله وأحسن ماله وأنفس ماله، ومخرجا له بنفس فرحة مطمئنة فقربه لله، والآخر جاء إلى أردى ما عنده من الحب وأردى ما عنده من المال وخرجه وهو غير مرتاح، الضمير غير منبسط ومنشرح النفس، فقدمه فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، محسن ومسيء، تقبل من المحسن. ثم يذكر لنا الحق تعالى أنه عند تضييع الإحسان تبدأ مراتب الشر ترتفع في باطن نفس الإنسان. إذن فنحن محتاجون إلى أن نضبط شؤون الإحسان في مناحي حياتنا، وإلا تضاعف الشر. لما رأى المظهر وصل به من نتيجتي وجراء وعاقبتي عدم إحسانه أنه لا يتقبل منه فيفتضح أمام الآخر بأمر واضح بين، ترقى في الشر، فلا أقتلنك، كنت أول أذيك باللمز وبالكلام، الآن خلاص في قتل، تطور إلى حد القتل. ووصل والنفس البشرية إذا لم تقيد برباط الإحسان وصلت إلى مثل هذا. قال إنما يتقبل الله من المتقين. واستمر الرجل على مظهر الإحسان يقول لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وكأن الذين يملكون الخوف من الله هم الصالحون للحياة. الله ما قص هذه القصة لتكون مجرد مرور لنا ولا عبور عليها. واتلو عليهم نبأ ابني آدم، قل لبني آدم هؤلاء انظروا إلى قصتكم في الأصل والمبدأ، نطاق تفكيركم، أنحى نظراتكم إلى الشؤون والحياة، فاستفيدوا وتهذبوا ولا تكرروا التجربة من عهد أبيكم آدم، حتى تمر بالبني آدم قرون بعد قرون فيرجعون إلى نفس التفكير في أمور الشرور. والحق أنه لا يزال الأمر قائما بين أهل الخير والشر على نطاق هذا التفكير أو على منحى ومسار هذا التفكير في المسلكين معا إلى عصرنا هذا وإلى يومنا هذا. وتدرك أيضا أنه لما يأتي قصص القرآن لا يأتي محصورا في معنى من المعاني، تأتي القصة والحق يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، تأتي القصة في القرآن حاملة للمعاني التي تشمل شؤون الحياة من كل جانب، فنرى أن الله فيما قص علينا في هذه القصة شؤون تتعلق بمسارنا كله في حياتنا هذه، من خلال من تعاملاتنا، من مقابلاتنا لبعضنا البعض، من خلال كيفية قيامنا بالأعمال في هذه الحياة. فحينئذ تكون الأسس هي الثابتة مهما طرأ على الإنسان تطور وتقدم في مجال الآلة، في مجال المادة، في مجال الوسيلة، يمكن أن يتطور وأن يتقدم، لكن الضوابط والأسس في الإحسان والإساءة هي هي، وطريقة التفكير هي هي، والدوافع التي تدفع إلى هذا المسار أو هذا المسار هي هي. فلهذا اعتنى الله بقص مثل هذه القصة، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. يقول سبحانه وتعالى لما قال لأقتلنا، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. وبحث المفسرون في هذا المقال هل هذا من الإحسان أنه يريد لصاحبه الآخر أن يكون من أصحاب النار ولا يبالي، فما وجه هذا القول من الأخ لأخيه، والحق يثني على هذا ويذم الآخر. فقالوا إن هذا القول صدر من الأخ أيضا على وجه من النية الحسنة. ما النية الحسنة؟ يريد أن يعرض له فضاعة الأمر الذي يقدم عليه حتى ينزجر، وأراد أن يذكر له شناعة العاقبة لهذا الأمر فتكون من أصحاب النار. أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني إذا أنت أقبلت وصممت على اتخاذ هذا القرار وهذا الفكر فعاقبته كذا، فهو ذكر له العاقبة لا رجاء أن يصل إليها ولكن رجاء أن يفهم فضاعتها ويخشى من شناعتها فيرجع عنها. فكانت نية حسنة فمستمرة معه معاني الإحسان في هندسة المقال في مخاطبة الأخ. خاطب الأخ وهندس له القول هندسة رتب له فيها الترتيب. أولا خمد دوافع الشر التي عند أخيه. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يديك لعبد لك. أخمد اسكن، لن تجد من عندي مقابلة تستثير منك كوامن الشر، سيكون الشر محصورا فيك وحدك، أما من جهتي فاطمئن. ما أنا بباسط يدي إليك لعبد لك، فكانت عوامل تبعث العاقل على أن يترك الأمر الشر الذي قام عليه. هندس له القول هندسة حسنة، وأعطاه في مسلك الإحسان درسا عظيما. ومع ذلك تمادى الرجل في غيه، ليعلمنا الله أن النفس البشرية يمكن أن يحصل منها كل سوء، وكل مقابلة للإحسان أيضا بالسوء إذا حاد الطبع عن سليم الفطرة وقويم الوجه. ولأجل ذلك كله نجد نسمع أيضا في الحديث كل مولود يولد على الفطرة أي القويمة السليمة الحسنة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هناك أيضا هندسة للفكر، هناك هندسة للمبدأ يمكن بسببها يتهندس الإنسان بكله. هذا الذي يراد منه هندسة في جانب معماري أو في جانب إلكتروني أو في جانب الكيميائي وما إلى ذلك، هو بنفسه يتهندس، يهندس عليه، فتكون الهندسة عليه خطيرة، لأنه إذا تهندسه فأي مجال يقوم به بعد ذلك بالهندسة سيتكيف بتكيف هندسته هو، الهندسة التي أثرت في ذات المهندسة. الذات هو بيريد يهندس لنا أي شيء، لكن من غير شك لو انحصر في شؤون ماديته وحدها لربما كان ضرره مقصورا على نشر المادية وهدم بعض من القيم والأخلاق، ولكن إذا حمل في هندسته فكرا سيئا لابد أن من خلال هندسته أن يدخل معه آثار ذاك الفكر السيء. وإذا تهندس هندسة حسنة فهو وإن كان مجاله مجال في بترول أو في هندسة معمارية، هو من خلال ما يقوم به من العمل مع الإتقان والإحسان أيضا يبث نور الفكر الطيب الذي يحمله ونور الإيمان الذي هو عليه. من هنا نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، إذا عمل عملا أن يتقنه، ما تخلي الأمر مشلل جزئي الترتيب، استكمل فيه وسائلك وقيامك بالأسباب وأتقنه وأبرزه على نظام حسن. ألا ترى أن ما حولك أتقن؟ خلق الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه سبحانه وتعالى، فخذ من ذلك عبرتك وعظتك، وتقول هذا الذي رتبني هذا الترتيب وأبدع الكون من حول هذا الإبداع يحب مني إذا أنا توليت الصنع في المادة التي خلقها بالقدرة التي خلقها لي والعقل الذي آتاني والجسد الذي خلقه لي أن أحسن أيضا، ولا أعبث، لا أعبث بمصنوعاته وبكائناته بعد أن أحسن صنعها وفتح لي المجال لأتعامل معها بما يعود بالنفع وبما يعود بالخير وبما يعود بالراحة والعود بالراحة أو الاستقرار أو السكن أو ما تعلق بذلك. مقصوده أن يؤدي الإنسان دوره الأعلى وهدفه الأكبر في خلقه من هذه الحياة. الله تبارك وتعالى لما ابتدأ إيجاد أصلنا آدم وأراد إخراجه إلى الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فالقصة والبداية أن الله سبحانه وتعالى أراد من خلقنا وإيجادنا أن نكون خلفاء في هذه الأرض في تشريف وتكريم منه سبحانه وتعالى. مهما انطلقنا في ماديات هذا الكون وفي التعامل مع أجزائه فنحن أيضا على أسرار وعلى شرف وكرامة خلافة عن المكون نفسه، فيقتضي ذلك أن نحسن في التعامل مع هذه الكائنات ومع القيام بالواجبات فيها، وذلك مما يحافظ على أسرار الخلافة عندنا في الأرض، ومما يؤدي أيضا إلى أنواع من الاستقرار وإلى أنواع أيضا من الأمانة وإلى أنواع من الأمن والطمأنينة بين الناس. وجود ذاك الإتقان والإحسان في أي عمل كان يعمله هذا الإنسان، لأجل ذلك نجد أنه جاء في الشريعة العذر عن مثل الجماعة التي هي وصف المؤمنين ويحرصون عليها، ويقول ابن مسعود: رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. لو أن إنسانا في عمله وصنعته العادية فاجأه الوقت فلم يدري إلا وقدره على النار حضر وقت الجماعة ولم يكن متنبها لذلك، عندما يأتي هذا من غير إهمال منه سابق ولا تعمد، تأتي الشريعة وتقول في هذه الحالة أنت معذور، ويسقط عنك تطلب الجماعة، فتابع شان قدرك وإنضاجه وتطلب لك جماعة أخرى وأنت معذور عن هذا. بل لو فاجأ إنسان هذا يذكر الفقهاء أنه عذر عن الجمعة، وهي عظيمة القدر عند الله تعالى، من ترك 3 جمع متوالية تهاونا بها طبع الله على قلبه. ولكن نجد لو تفاجأ إنسان، فالإحسان في الشريعة والإتقان قال له كمل الأمر، كمل العمل، كمل العمل، أحسنه وأتقنه، وما دمت غير مقصر لم تتعمد ولم تتساهل بأمر الشريعة، لكن فاجأك الوقت فصار الحال معك على هذا، أحسن العمل وأنت معذور من جانب الشريعة فيها في التأخر عن هذه الواجبات الأخرى. عظم في هذه الشريعة بلغت إلى هذا الحد، إلى حد إذن لو أن إنسانا تناول طعاما مباحا لكن له رائحة تؤثر على جليسه كالثوم والبصل مثلا الذي جاء في نص الحديث، فإذا فاجأته بعد ذلك الجماعة والجمعة يقول ما دامت الرائحة في فمك أنت معذور، جلس مكانك، إن كنت أنت غير مبالي وتسهلت وفهمت فبينك وبين الله حساب يحاسبك على الإحسان في النية، أما إن كنت غير منتبه فما دريت إلا والوقت حضر والفم متأثر بذلك يقول أنت معذور واجلس في مكانك. شان في الإحسان يقول حتى لما تحضر الجماعة تحضرها على وجه الإحسان، ما تضايق المصلين، لا تؤثر على من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا. فانظر إلى كمال الهندسة في بلاغ الشريعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، والإتقان والإحسان الذي فيها، وكل هذا وما يتعلق به وما تسمعه الآن وما سمعته سابق وما تسمعه على أيدي أهل الفكر والفقه في دين الله تبارك وتعالى، بلغنا كله في خلال سنوات قصيرة، 23 سنة كفت للتبيين، و23 سنة مرت الخمس الأولى منها وعدد المسلمين 40، باقي 20 سنة. ال20 سنة مرت أيضا 13 الأولى كلها والإسلام لا يزال منحصرا في أفراد من بعض القبائل والأماكن، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر بلاغ شؤون الشريعة في 10 سنوات. فأي رجل في العالم يبلغ في خلال 23 سنة أعطى أكثر من ذلك، هذه البلاغات الشاملة الكاملة التامة، وكل بلاغ بلغه مهما تطور الإنسان في أي جانب من جوانب الحياة يجد أنه مؤيد لما قاله هذا ومتطابق معه ومشاهد بصدقه. من أين يتكلم هذا وكيف تكلم بهذا الكلام؟ طيب واحد مهما بلغ عقله وفكره في أي زمن، في زمننا هذا الآن لو بمجرد الفكر والعقل تطرح نظرية بعد قليل تجي اكتشافات ترمي بهذه النظرية في عصرنا الحاضر الموجود، نظرية علمية لكنها مجرد نظرية لم تصل إلى حقيقة علمية، الاكتشافات تثبت خطأها وتروح أنها باطل وبطلت النظرية. لكن هذا كل كلامه من أول يوم إلى آخر يوم صالح مع التطور، ما هناك كلمة تتعارض مع شيء يكتشفه الإنسان أو يتوصل إليه على وجه الحقيقة، لا على وجه الوهم ولا على وجه النظر. فصلى الله وسلم وبارك وكرم على هذا المبلغ صاحب المعجزة العظمى. فنفس البلاغ كان معجزة من المعجزات. إذن نحتاج أن ننظر في مسلك الإحسان إلى أننا أمناء، نحن في كلياتنا هذه، نحن في أعمالنا، كل من خرج منكم في أي مجال من مجال الأعمال يجب أن يطرح الفرق. إذا كان اليوم كلام يشاع أن الذي يتخرج من بعض الكليات في الدول الكافرة أو الدول الغربية يطلع متقن أو محسن أو مضبوط في وعده، فيجب أن نبين الحقيقة أن هذه مهمة الخلافة الإنسانية، ومعدنها ومصدرها الإسلام لله تبارك وتعالى والإيمان به والخوف منه جل جلاله، فيجب أن يكون عندكم ومن بينكم مظاهر هذا الإحسان، لا بمجرد القشر الخارجي ولا بمجرد الدعاية كما يكون في مجتمعات الكفر، لكن عندكم متعمق نابع من نفس العقيدة، من نفس عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، تطلع المهندس مننا منضبط في مواعيده، منضبط في عمله، يأخذ من الأعمال ما يطيق ويقول بالحق ويبدع فيما يقول ويطور نفسه ويرقي نفسه. كل هذه إرشادات نبوية معنا فيها، صاحب الرسالة دعانا إليها، فيجب أن يعلم العالم يصحح المفهوم الخاطئ الذي تنشر عليه الدعايات. يجب أن نكون الأسبق من غيرنا في مسألة الانتظام أو الاهتمام أو الإحسان أو الإتقان بما استقينا من نبع هذه الشريعة الغراء التي أوقفتنا رجالا ونساء صغارا وكبارا حكاما ومحكومين أمام مناهج إن أخذناها بحقها كنا في غايات السعادة. ولما أنزل الله آدم إلى الأرض قال له: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذه الإشارة إلى المسلك الإحساني في النواحي التي تحدثنا عنها ما يتعلق بإقامة الفرد على هذا المسلك متصلا بأصل العقيدة وبأصل المبدأ. مسلك الإحسان الذي نهايته كما شرح صلى الله عليه وسلم في البيان الذي بينه، وقد تصور سيدنا جبريل عليه السلام بصورة سائل فكان مظهرا من مظاهر الأدب والإحسان، أراد أن يعلم الناس أمر دينهم، فجاء في صورة سجل ودخل إلى المجلس وفيه رسول الله فجلس أمامه مقابله، في صف سيدنا عمر حتى جلسته طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، أي مهيئ للمجالسة ولا يعرفه منا أحد، ليس من أهل البلدة، ومع كون من غير أهل البلدة ما دخل وأثر السفر عليه، أي رجل متأني، رجل صاحب وقار أو صاحب إحسان في مسلكه. فدخل على هذه الصورة فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قرب من النبي، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه هذا في القرب، ووضع كفي على فخذي، أي فخذي نفسه، وضع الكفين على الفخذين بعدا عن العبث، بعدا عن حال السائل في تلقي العلم مع المسؤول. فوقف بهذا الصورة الأدبية وهذه الصورة الإحسانية، وأخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا أخذنا مفهوم العبادة من رسول الله وجدنا السعي بأي أنواع السعي، بأي أنواع الوظائف على الأهل والأولاد وعلى الأرملة والمسكين عبادة الله، وجدنا مقابلاتنا لبعضنا البعض عبادة، وجدنا تعاملاتنا مع بعضنا البعض تكون داخلة في ضمن العبادة مهما اكتنفتها النية، وبل الدين المعاملة، لمكان المعاملة في الدين، جعل الدين كله كأنه المعاملة، الدين المعاملة. ولما جاء إلى النبي بعض أصحابه يسأله عن البر، البر الخصلة الجامعة للخير كله، فلما وقفها على النبي صلى الله عليه وسلم قال: جيت تسأل عن البر قبل أن يسأله؟ قال: نعم يا رسول الله، هذا الذي في نفسي أنا أسألك عنه، جيت أسألك عن البر. قال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، يعني إذا حسنت أخلاقك أمسكت الخير كله، البر حسن الخلق، ما يوضع في الميزان يوم القيامة في كفة الحسنات شيء أثقل من الخلق الحسن، الخلق الحسن أكثر ما يرجح كفة الميزان يوم القيامة. سيدنا جبريل ظهر بهذه الصورة وجاء بصورة رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انتهى سؤاله إليه عن الإحسان فأخبره بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي هذا نرى أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى مرة بعض الناس يصلي ويعبث بيده في الصلاة قال: لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه، لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. جعل إسباغ الوضوء يعني الإحسان فيه من أسباب رفع الدرجات. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الإسباق الإتمام والإحسان. فجاء في إسباق هذا الوضوء على المكاره، أن معنى على المكاره في الوقت الذي تكره النفس، كأن يستعمل الماء البارد في وقت برد فتعافه النفس، ولكنه يحسن الوضوء في مثل هذه الحالة ولا يتراخى في إسباق وإتمام وضوءه. فنرى لما توفي الإمام الشافعي في القاهرة وجاء بجنازته ومروا بها على بيت السيدة نفيسة وخرجت تصلي عليه، أثنت عليه بهذه الكلمة وحدها، قلت رحم الله محمد بن إدريس الشافعي، إنه كان يحسن الوضوء. هذا إنسان عالم كبير بديع وصاحب مجاهدات وصاحب أيادي واسعة، وما اختارت من الوصف عليه له والثناء عليه إلا أنه يحسن الوضوء، وذلك من فقهها في الدين والحياة. والذي يحسن وضوءه يحسن صلاته، الذي يحسن وضوءه وصلاته ماذا يبقى غير محسن في أعماله، في أفكاره، في معاملاته؟ إذا كان حد يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لذلك يقول بعض الناس يتساءل يقول أصلي ولكن نفسي تغلبنا ولا زالت إلى الفحشاء، لا زالت ما انتهت عن المنكر. يقول له تأمل الحديث، صلي فإنك لم تصلي. أنت لو صليت الصلاة بجوهر الإحسان لابد أن تنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر، لابد أن تؤثر فيك أثر، لابد أن توجد في باطنك من النور ما يحملك على حسن الامتثال لأمر الله والبعد عن نواهيه جل جلاله، كما أخبر الحق سبحانه وتعالى في كتابه. ولكن أداؤك للصلاة صورة بلا روح ولا حقيقة هو الذي جعلك لا تحس بأثرها ولا تحس بجوهرها. ولأجل هذا قالوا في مسألة الإحسان، وكأن الإنسان يعبد الله كأنه يراه، تجد أن فردا من الأفراد كويس القرني الذي جاء في صحيح مسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له، تعامل مع الله بالإحسان فأحسن بر أمه وكان دافع الإيمان، يعبد الله كأنه يراه، وانحبس على بر أمه لم يستطيع أن يفارقها لأنها لم تاذن له ولحاجتها إليه حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان حريصا على أن يذهب إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقاه، ولكن لأجل مكان أمه وبر بها وقف في مكان يبر أمه فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك. وأغرب من هذا أن قال يا عمر يا علي إذا أنتما لقيتما فاسأله أن يستغفر لكما يغفر الله لكما، يأتيكم أويس بن عامر في أمداد أهل اليمن، يعني في الوفود الذين يوفدون للحج من أهل اليمن. فوصفه صلى الله عليه وسلم بأوصاف حسنة، البر والإحسان بأمه أوصله إلى هذه الدرجات العلى حتى طلب الاستغفار منه والدعاء كبار الصحابة سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا علي بن أبي طالب بإرشاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انحبس على بر أمه حتى أدى حقها على الوجه الذي أراده الله تبارك وتعالى وأحبه منه. ونجد نحن في هذا الجانب أن الله لما يذكر الوالدين تصدر منه الوصية بالإحسان ووصية بالشكر. والإحسان ألا تقف على حد الواجب الذي عليك، إذا يكون واجب تخرج به من الملامة، تخرج به من الملامة ما عليك لوم أديت الواجب، لكن وراء الواجب هذا إحسان، وهذا زيادة على الواجب. هذا تجده في الآيات في القرآن لما ذكر عموم المؤمنين، في تقرأ في سورة المعارج قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فلما تكلم عن أهل الدرجة العلية من المحسنين جاب لفظ آخر والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، لفظة معلوم راحت بعدها ما عادش معلوم، لفظ معلوم لما كان في درجة الإيمان من دون أن يصل إلى رتبة الإحسان، معلوم قدر الزكاة إكرام الضيف وقت النائبة، لكن لما يصل إلى رتبة الإحسان المسألة تختلف عن ذلك. والذين في أموالهم حق مفتوح مش معلوم، حق للسائل والمحروم، حق مفتوح حيث وجدوا السائل حيث وجدوا الحاجة، ما لهم يعدونه من مال الله الذي استخلفهم عليه فينفقونه في مرضات الله. في هذا المعنى لقي مرة أحمد بن حنبل مع الإمام الشافعي أيام كان بالعراق، لقوا شيبان الراعي رجل من أهل الصلاح معروفين، فأخذوا يتساءلون معه عن الزكاة، قالوا الزكاة في هذه الأغنام التي ترعاها كم؟ قال تريدون على مذهبكم اللي تقرونه وعلى مذهبنا؟ قالوا وعندك مذهب فيه ثاني؟ قال كيف هو على مذهبنا؟ قال أما على مذهبكم ففي كل 40 شاة يجب في السنة إخراج شاة، حتى تصل إلى 121 ففيها شاتان، حتى تصل إلى 201 ففيها 3 شاة، وهكذا حتى تصل إلى 400 في كل 100 شاة. قالوا صدقت، هذا الذي نعرفه في المذاهب كلها، هو عنده مذهب الإحسان. قالوا يقولوا لي ما محمد، فما هي في مذهبك؟ قال في مذهبنا العبد وما ملك لسيده، ما في 40 شاة شافي، العبد وما ملك لسيده، قال كلي لله، أنا وأغنامي كلها لله تعالى، أترقب المصرف الأحسن والأفضل أنفقها فيه، هذا على مذهبنا. والذين في أموالهم حق للسائد والمحروم أبعد مسألة المعلوم، فإذا جاء يوصينا بالوالدين تلتقى لفظ الإحسان، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، يعني لا تقف مع أبيك وأمك عند حد الواجب، بذل كل ما فيك وتعامل برتبة الإحسان، تعامل برتبة الإحسان. ولذا لما لقي عبد الله بن عمر واحد من أهل اليمن حامل أمه على ظهره، امشي بها فوق ظهره، حج بها، فلقيه في الطاولة قال يا ابن عمر أتراني أديت حق أمي هذه؟ قال ما عملت، قال حملتها على ظهري من اليمن ووقفت بها المواقف الحج كلها، وكنت أتولى تنظيفها وأتولى تغسيلها وأتولى إطعامها. قال ما يعدل هذا زفرة من زفراتها بك عند الولادة، قال تؤدي حق زفرة واحدة من زفراتها بك عند الولادة بهذا العمل كله، ولا زال حقها عليك عظيم. ولأجل هذا لما سئل صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي، من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. في الرابعة قال له أبوك. فاجعل حسن الصحابة للأم، وبهذا تدرك أيضا الذي يقيم هذا الميزان ينشرح صدره ويتيسر له الإحسان في مسالك أعماله في الخارج. الذي يكون عنده الوالدة لا يبرها ولا يتعامل بالإحسان معها ترقب، لابد عمله في الخارج وصدره يضيق ولا يستطيع الإحسان والإتقان. لكن سبحان الله لو رتبت كما رتب الله لك الخلاق وقدمت حسن الصحابة للأم ثم للأب ورعيت حق الأرحام، أنت مع الآخرين، أنت في الخارج تكون صورة حسنة مهذبة. ولذلك يقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، يقول صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وبالوالدين إحسانا. وفي آية ربط شكرهما بشكره، قال أن اشكر لي ولي والديك إلي المصير. إذن في التعامل مع الآباء والأمهات تعامل إحسان وتعامل شكر، وهذا يفوق الوقوف عند حدود الواجبات والضرورات والمهمات، تعامل إحسان وتعامل شكر للوالدين مع شكر الله تعالى. فيا فوز الذي يعرف أداء هذا الحق ويقوم به على وجهه، وفقنا الله وإياكم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. في مجموعة من الاستفسارات الطلاب قدموها في طالب يقول افتتحنا يا شيخ في حكم، افتنا يا شيخ في حكم كشف الوجه
للمرأة
في مجتمعنا اليمني وغيره. وسؤال تاني، إذا دخل وقت الصلاة ونحن في محاضرة فهل نترك المحاضرة ونصلي
أو نواصل المحاضرة؟ نعم مرحبا. أما ما يتعلق بكشف الوجه بالنسبة للمرأة فهذا هو محل اجتهاد أئمة الدين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فمن قائل بوجوب ستره وأن لا يكشف عند الأجانب سواء في المجتمع اليمني أو مجتمع غيره من المجتمعات، ومع التفريق بين المرأة الشابة والقواعد من النساء التي ذكرهن العجائز الكبار، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فالتبرج بزينة حرم حتى على القواعد التي خرجن عن حد تعلقات نفوس من جهة الشهوة بهن، حرم عليهن التبرج حتى لا تؤدي إلى ضرر وخطر الناس في غنى عنه وفي مسار حياته. وهناك من الأئمة من رأى جواز كشف الوجه والكفين للمرأة من غير أن تكون زينة ولا خلوة، من غير خلوة بالأجنبية ولا أن تكون متزينة بزينة، فأجاز كشف الوجه والكفين. ومن غير شك هذا في الحالات العادية، فإذا قامت هناك خوف فتنة في موقف معين فالحذر من الفتنة والبعد عنها واجب بالاتفاق باتفاق العلماء. ولكن في الأمور العادية كما أن ذلك واجب المرأة في عند إحرامها بالحج أو إحرامها بالعمرة، فيجب أن يظل وجهها مكشوفا ولو عند الرجال الأجانب. فإذا خافت حتى في هذه الحالة الفتنة قال الفقهاء يجوز لها أن تغطي الوجه، قال الإمام مالك فإن كان من غير غرز ولا ستر فلا فدية عليها، وقال الإمام الشافعي تغطي وتخرج الفدية، وجعل بعضهم الساتر من بعيد حتى لا يصيب الوجه. فعند الإحرام بالحج والعمرة تكشف المرأة وجهها كما يكشف الرجل رأسه عند إحرامه بالحج والعمرة، هكذا شرع صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك من أحبت أن تستر وجهها وهي محرمة عند مقابلة الأجانب ففي ذلك ما جاء عن أمهات المؤمنين، كنا في الحج أي حجة الوداع مع رسول الله إذا أقبل علينا الركبان أسدلنا الستر على وجوهنا، فإذا ذهبوا عنا كشفنا وجوهنا. وإذا أرادت أن تكشف وجهها فذلك أيضا لها، والناظر هو الذي يتحمل الإثم إذا ساء قصده أو تابع نفسه على غير مرضات الله تبارك وتعالى. فالنظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافة الله أبدله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وهذا فيما يتعلق مسألة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مرة على ناقته وجاءت امرأة من خثعم تسأله عن بعض مسائل في الحج وغيره، وكان معه شاب راكب وراء ابن عمه العباس الفضل ابن العباس. ف لاحظ صلى الله عليه وسلم أن المرأة جعلت تنظر إلى الفضل والفضل ينظر إليها، فعالج الموقف بكل يسر وبكل سلوكهم، أخذ يده الشريفة لوى رأس الفضل وراء قال بوجهه كذا، خلى المرأة تكمل أسئلتها راحت ومشى ولا أحدث شيء غير ذلك من الانفعال والانزعاج، قال بوجهه كذا كملت أسئلتها راحت فكر أبعد يده من وجه الفضل وخلى يمشي. تجنبوا مواقع شر وامشوا في أموركم على معنى من اليسر والوسطية والاعتدال مع المحافظة على الأساس والأصل. أما ما يتعلق بوقت الصلاة فأوقات الصلاة المحددة في الشريعة منها فيها بداية ولها نهاية، فأفضل الصلاة أفضل أعمال الصلاة لأول وقتها، ويبقى الوقت مستمرا إلى أن يخرج الوقت. وخروج الوقت في الصبح بطلوع الشمس في غير الصبح بدخول الفريضة الأخرى، بدخول وقت الفريضة الأخرى. فإذا لم يخرج الوقت حتى يدخل وقت الفريضة الأخرى فيمكن إذا كان الإنسان في مثل محاضرة أو أي درس يتلقى بنيسر يكمل درسه ثم يصلي جماعة مع جميع أهل الدرس، يصلون جماعة أخرى مع هذا الدرس. هذا من ناحية، لو اتفقوا كلهم على أن يتركوا الدرس ويصلوا ويعودون للدرس وربما كان في ذلك مشقة فهذا أمر سامي يرجع إليهم، لكن إذا كان الدرس مستمر والمحاضرة قائمة والوقت لا يزال باقيا لا يخاف خروج الوقت نفسه إلى أن بحيث يأتي وقت الصلاة الأخرى، فيمكن إكمال المحاضرة وإكمال الدرس ثم القيام وعبدوا جماعة أخرى وجماعة ثالثة والوقت لا يزال قائم. أما إذا قد خيف خروج وقت من أصل فمثل العصر، والعصر وقتها إذا بغروب الشمس خيف غروب الشمس، فحينئذ لا يلزم ويجب على المسلم أن يقوم يصلي ويعود إلى محاضرته أو إلى عمله بعد ذلك.
طالب كيف يمكن وصول الإحسان وكيف الثبات عليه؟ وسؤال تاني، لا شك أن الإحسان له أهمية كبيرة خصوصا في ظل ما تمر به الأمة من محن وغيره، فكيف يمكن أن يحقق المهندس معاني الإحسان في العمل؟
نقول يصير المهندس الذي يحرص على الإحسان في ميدان جهاد في مثل هذه الأزمنة التي أشار إليها السائل. أما كيف الوصول إلى الإحسان؟ ذلك بتثبيت قاعدة مراقبة الرحمن جل جلاله وإدراك أن الإحسان نتيجته الفوز له عاجلا وآجلا، وأن صبره على إحسان الأمر وإتقانه يؤديه إلى حقائق من السعادة ومهما رأى في الأمر مشقة في البداية، وهو بتحمل هذه المشقة يكون مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى. يجب أن يكون الإنسان حريصا على أداء هذا الدور مهما كثرت الفتن، ورأى المهندس أمامه من يخل هنا ويقصر هنا ويختلس هنا ويكذب هنا، هو بإحسانه يكون مجاهدا في سبيل ربه تبارك وتعالى، ويتيقن أن العقبة ستعود له وأن الخير سيعود له وأنه سيقصد وسيتطلب وسيحرص عليه مهما كانت الظروف التي مرت به داخل في معمعة فساد وتسابق على التحيل والمكر والخداع، ليثبت وليستقر وليعلم أن المصير والمرجع إلى أن يكون هو المميز وهو المطلوب وهو الذي تتيسر له شؤون هذه الحياة. والسؤال نفسه متعلق بالذي قبله الثاني،
في مجموعة أسئلة كده
شيء منها
يتكلم عن التعليم الأكاديمي
إيه؟
والتعليم الشرعي
إيه؟
أم هو يعني يتكلم عن الضريبة.
نقول مجالات الحياة بمختلف منافعها لا يضرب بعضها ببعض، بل لا يتعارض بعضها مع بعض. أما ما تعارض مع عصر الشريعة والدين فهو فساد من غير شك، لا مصلحة لنا فيه، لكن نعلم من شريعة الله الواسعة أن ما يمكن أن تتعارض مع مصلحة حقيقية للبشر ولا مع منفعة حقيقية. ونقول أن كثيرا من شؤون العلم نحتاج فيها إلى التعليم الأكاديمي، ونحتاج فيها إلى الأخذ به وإلى الإحسان والإتقان فيه أيضا، وسيتسد مسدات كثيرة في شؤون الحياة. فكما أنه لا يمنعها التعليم الشرعي فهي بدورها كذلك لا تمنع أن يكون المتعلم تعليما أكاديميا متصلا بعلم الشريعة بطريق السند الموروث، وخصوصا في فهم شؤون الدين. وإذا فهم شؤون الدين فإن العلم بمطلقة ضالة المؤمن حيثما وجده أخذه، الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها. ولذلك أن الضوابط في الإسلام عندنا أننا مثلا شؤون هندسة، شؤون زراعة، شؤون تجارة، شؤون صناعة يمكن أن نستفيد منها من صاحب خبرة فيها وهو مجوسي، يهودي، نصراني، من أي نوع من الأنواع ممكن. لكن إذا جينا فيما يتعلق بالخلق، فيما يتعلق بالإيمان، أبدا ليسوا هم مرجعنا ولا يمكن أن نأخذ منهم. نحن نعرف من إين نأخذ مبدأ الشريعة والدين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسأل به خبيرا، يقول الله سبحانه وتعالى. فمجال التعاون والاستفادة في شؤون الحياة ممكن أن يكون من أي أحد كان. ولذلك نجد سيدنا عمر بن الخطاب ينقل ترتيب الديوان في توزيع مالية المرتبات على الجيش وعلى الناس من فارس، ورأى أن النظام هناك قوي ومتقن، فنقل النظام ورتبه عنده في إمارته عليه رضوان الله تبارك وتعالى. هو الفاقه لهذه المعاني، لكن شؤون من شؤون الدين والإسلام ومن شؤون الخلق والمعاملة مع الله تبارك وتعالى ما يمكن أن يأخذها من فارس ولا من الروم ولا من غيرهم، بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه ورقة من التوراة غضب وقالوا لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، جيتكم بها بيضة نقية، أنزل الله علي القرآن. قال إذا وصلتم إلى مسألة الدين والإيمان والأخلاق هذا مصدرها، لكن المسائل الأخرى فكانوا حتى تعاملهم المسلمين كان في المدينة بينهم وبين اليهود مزارعات، بينهم وبين اليهود إيجارات بينهم في المدينة، وما أنكر ذلك صلى الله عليه وسلم، بل كبار أصحابه كان يستاجر عند يهودي ويأتي، ولكن شؤون دينهم لو بيقرأ التوراة حقهم بيتكلم، فهذه لها مصدرها وأصلها. إذن فالتعليم الشرعي يناقض وجود التعليم الأكاديمي ويتخالف معه، ولا ينبغي أن يكون التعليم الأكاديمي حائلا بين المتعلم وبين أخذ نصيبه من علم الشريعة الغرة. ونحن في مفهوم الشريعة خاصة نحتاج إلى السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه بالطريقة الموروثة.
الحقيقة في سؤال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحانه وتعالى قال هذا.
نعم.
القرآن الكريم. فما هو المقصود بالدين الكامل؟ وبعدين بيسأل سؤال: أليس هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الزيادة في ذلك؟ طبعا.
نقول: لا يشك أحد في كمال دين الله تبارك وتعالى. وهل دين الله تبارك وتعالى يتحول إلى جزء من الفهم في بعض جوانب الشريعة؟ الدين بكله أسس وقواعد جاءت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمور حث عليها، وشؤون يحبها ولم يعمل بها، ويتعمد أحيانا ترك العمل بها خشية أن تفرض على الأمة، فهي داخلة في حيز المحبوبات لله ولرسوله، ولكنه يتركها صلى الله عليه وسلم إما لاشتغاله بما هو أعظم وأهم وأليق به في مقامه، أو خشية أن تفرض كما صرح بذلك في كثير من أحاديثه. فأن يتحول معنى كمال الدين إلى جزئية من مفهوم العبادة في الشريعة الغراء ينطوي تحت دائرة مفهوم استحدث في العصر الأخير، ويفسر كمال الدين بمعنى المفهوم في ما هي البدعة، ليؤخذ بها قول طائفة من المسلمين ظهر كلامهم في العصر المتأخر. نقول: ما هو هذا كمال الدين المقصود بالآية؟ كمال الدين أنه شريعة تامة عظيمة نبني عليها قواعدنا إلى يوم القيامة. أنا أجي إلى كلية الهندسة وألتقي بكم وأعمل معكم هذه المحاضرة، أترى أن زيارتي لكم من الدين أو خارج الدين؟ وكلامي معكم من الدين أو خارج الدين؟ ولقاءنا ببعضنا هذا من الدين؟ ما عمرنا رأينا النبي راح إلى كلية هندسة، بل لم تكن موجودة، ولا رأينا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين. هذا أمر علماء كثير موجودين في عصرنا ما بدأ جاءوا إلى كليات. فهل يعني هذا أن المجيء إلى الكليات زيادة في الدين ومناقض لإكمال الدين؟ لا والله، لا والله. الذي نزلت عليه هذه الآية صلى الله عليه وسلم هو صاحب منهج: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، ومن أجر من عمله إلى يوم القيامة. هذا هو الدين، هذا هو الدين الكامل. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالقصد أننا نوسع آفاق فهمنا ووعينا، ولا نضيق الآيات ومعانيها في المفاهيم الجزئية، ونقول: دين الله كامل لا يشك في ذلك أحد. وليس معنى كمال الدين أن تتقيد بمذهب أو أن تحرم شيئا أباحته الشريعة في قواعدها وأصولها، ليس هذا من كمال الدين في شيء. وليس معنى كمال الدين أن ننحصر في الأعمال والأحوال على ما كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا نبني عليه ولا نأخذ معه على منهجه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فنحن نستخدم جميع ما حدث بقانون الرجوع إلى كتاب ربنا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، فنقر ما أقرته الشريعة ونرفض ما رفضته الشريعة، ولنا براء ذلك ميدان واسع لاجتهاد المؤهلين المهيئين من الاجتهاد من علماء الشريعة، فهم يختلفون في كثير من الأحكام ومرجعهم فيها واحد، لا ضيق في دين الله تبارك وتعالى ولا حصر فيه، وهو كامل بمعنى ما تحمله الكلمة من الكمال بالأوجه كلها. أي الظن في الآخرين أنهم يقربون الله تعالى. الظن، الظن عندنا الذي يرد على باطن الإنسان نحو الآخرين قسمان: حسن وسيء. فحسن ظن وسوء ظن. الشريعة فتحت لنا الباب في حسن، في حسن الظن، وجعلته مقربا لنا إلى الله تعالى، وحرمت علينا سوء الظن. إن الله حرم من المؤمن ومن المسلم دمه وعرضه وأن يظن به ظن السوء. فغاية حسن الظن أن تعتقد فيما ظاهره أو فيما هو من باب المخالفة أو الشر أن صاحبه يتوب إلى الله تعالى ويتوب الله عليه وتبدي له النصيحة بما استطعت. وغاية سوء الظن أن تأتي إلى ما يحتمل الخير فتحمله بمحامل على الشر وعلى السوء بسوء ظنك والعياذ بالله تبارك وتعالى. ونقول ما كل من قال أو عمل ما يحتمل الخير والشر فحسن الظن أن تحمله على محمل الخير، وما كان لا يحتمل إلا الخير فأن توصله أنت إلى الشر فهذا غاية سوء الظن، وما لا يحتمل إلا الشر فحسن الظن فيه لا أن تضيع حق النصيحة ولا حق النهي عن المنكر بوجهه، ولكن أن تظن أن الله يتوب على صاحبه وأن تنقذه منه بالأسلوب الحسن وبالرفق. فلما أقام الحد صلى الله عليه وسلم على شارب الخمر أولا وثانيا فثالثا قام يلعنه بعض الصحابة ويسبه قال لا تكن عون الشيطان على أخيك، طهره وقم عليه الحد وكن مساعد له أن ينقذ من هذا الفعل إلى الاستقامة.
وفي سؤال عن الخشوع في الصلاة.
نعم.
وطبعا طلاب بيسأل عن انشغالنا وفي الدراسة وطبعا
ما شكل غير ذلك. نعم
طبعاً عن
الخشوع. أقول الخشوع الذي معناه حضور الأعضاء حضور القلب وسكون الأعضاء الذي يتم بخمسة معاني. الأول أن يكون القلب حاضرا، والثاني أن يكون متصلا بالتعظيم، والثالث أن يكون متأملا للمعاني، والرابع أن يكون حاملا للخشية والهيبة من الله، والخامس أن يحمل الرجاء والطمع في القبول عند الله، والسادس أن يحمل الحياء. فإذا اجتمعت هذه الستة المعاني تم الخشوع. قال الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كل مع انشغالنا بالدراسة، مع انشغالنا بالأعمال، مع انشغالنا بأحوال أخرى في الحياة يصعب علينا الخشوع في الصلاة. نقول عليك وقت الصلاة أن تفرغ نفسك وتبذل جهدك. اقرأ سورة قل أعوذ برب الناس، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله العظيم وبجهه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. كل ما طرى عليك خاطر في الدراسة أو في غيرها وقت الصلاة قل هذا وقته بعد الصلاة، ارجع إلى ما أنت بصدده. فإذا علم الله صدقك في الإقبال عليه أمدك وأعانك حتى يوفقك لأخذ نصيبك. والقصد أن يكون لك همة في الخشوع ويعلم الله منك نية صالحة فيه، فلا تكون غير مبال بأن تسترسل في الأفكار في الصلاة أول وثانيا، ولا تبالي، لا تكون بهذا الحال. إذا كنت مهتما بأمر الله تعالى وحاولت الخشوع فذلك مفتاح لأن يكرمك الله تعالى بنصيب من الخشوع في وقت الصلاة. والقاعدة أن كل أمر ديني أو دنيوي دخلت عليه اجتمع عليه ولا تفكر في غيره يكون أنجح ويكون أفلح. ففي وقت كل عمل اجتمع عليه لا تبقى مشتت ولا مأخوذ الذهن يمنى ويسرى.
سؤال عن الصوفية وهل هم من أهل السنة والجماعة وما حكم بذلك؟
حتى في الهندسة عندكم وصلت هندسة الأقوال إلى الهندسة إلى كلية الهندسة. هذه جوانب كثر عليها في خصوصا في الأوقات المتأخرة بعض الجدال، وتسمعون شيء من القنوات وشيء في المجلات وشيء في الكتب التي تطبع بكميات كبيرات، ولا حاجة لطول الكلام فيها. نقول خلي الأسماء للجماعات الموجودة كلها وخذ قاعدة ما توافق مع الأدب مع الله والاتباع لرسوله وزاد بين الناس المحبة وأكثر بينهم الألفة فمقبول وعلى العين والرأس، وما تناقض مع نص صريح وتعارض مع دليل لا يحتمل التأويل فمردود على الإطلاق، وما كان أمام نص يحتمل الثبوت وغير الثبوت أو دلالته غير قطعية وهي ظنية فهو مجال اجتهاد لا تعمل عليه بلبلة ولا ثورة بين المسلمين ولا تشق الصفوف ولا تؤذي عباد الله المؤمنين المؤمنات. خذ بما يطمئن إلي قلبك من رأي المجتهدين أو العلماء الذين ترى عليهم الورع والخشية ولا عليك، لكن لا تسب الناس فإن سب الناس متناقض مع النص الصريح اللي ما يحتمل التأويل. شباب المسلم فسوق، قم لأول له كيف تقول تعمل فيه إيش؟ شباب المسلم فسوق وقتاله كفر في النص الصريح، ولا يغتب بعضكم بعضا، نص صريح وسط القرآن، هذه محرمات مستيقنة بنص القرآن لا تدخل فيها. خذ الرأي الذي اطمئن إلى قلبك، لا بحكم ميل نفسك، لكن بحكم احتياطك لدينك واستعدادك لقربك. خذ، ولكن لا تسب الآخرين ولا تكفرهم ولا تبدعهم ولا تضللهم. بعد ذلك إذا عرفت هذا الأمر، فما علينا تسمي هذا صوفية، تسمي جماعة، تسمي سلفية، تسمي غير ذلك، شيء استقامة، شيء أدب، شيء تواضع مقبول، شيء كبر، شيء عجب، شيء غيبة، شيء نميمة مرفوض. إن سميته صوفي وإن سميته سلفي، الغيبة حرام، الكذب حرام، والكبر حرام. إن سميت نفسك سلفي، إن سميت نفسك صوفي، حرام تتكبر، حرام تكذب، حرام تتهم الناس، حرام تسب. فأمور واضحة في الشريعة عندنا، ما تحتاج إلى جدال ولا كثرة. أخذ رحمه الله بالحسن الندوي، جاء قديم إلى صنعاء وإلى زيارة اليمن، لقيته بعدها في لكنو في الهند، كان يذكر في كتابه ربانية لا رهبانية، ربانية لا رهبانية، يذكر فيه أن أئمة المنسوبين إلى التصوف هم الذين حملوا رايات الجهاد في الأمة على مدار التاريخ من أول الإسلام. يذكر قال إن المصطلحات أحيانا تطغى على الناس، وقال في قصة غريبة عندنا في الهند، رجل في عدة أكلات عندنا يحبها كثير، كل واحدة منها يتم تقدمها له يأكل منها كثير ويحبها. قال فابتكرت طريقة، جمعت الأكلات في طبخة واحدة، قال ازدادت حسن، لكن صادف أن الرجال هذا معقد منها، ما يحبها أبدا، مع أن جميع المواد اللي فيها لما تقدم له منفردة يأخذها ويفرح بها تمام. قال هذه قصة التصوف مع ناس كثير. كيف؟ قال تجي تقول له إيش رأيك في تصفية القلب وتطهيره، يقول لك جميل خمر طيب خير، ما رأيك في الزهد في الدنيا ورغبة في الآخرة، يقول لك جميل، ما رأيك في كثرة ذكر الله تبارك، يقول لك طيب وجميل وحسن وهذا، أذكر الله ذكرا كثيرا، ما رأيك في الأخلاق الفضل والتواضع، تقول له خمر طيب. قال تجمعها له كله، قل ما رأيك في التصوف، قال ما صلحت شيء، أنت جمعت المواد هذه نفسها وقدمتها مثل الطبخة اللي صلحوها عندنا حق المواد، لكن الرجال معقد كثير، صار إذا ذكر له اسمها هذه الطبخة الجديدة، قال إذا ذكر له اسمها يقوم من المجلس، يقوم من المجلس من كثرة تعقده، مع أن جميع ما فيها تناوله إياه واحد بعد الثاني منفرد، يأكله مبسوط ولا عنده أي مشكلة في ذلك. قال فهذا قصة التصوف عند كثير من الناس، وخل إذا كان الأسماء بتثير بيننا جدال عقيم لا فائدة، خلي الأسماء، تعال نتعاون على الخلق، نتعاون على التواضع، نتعاون على مصالحنا ومنافعنا، وخلك سمي نفسك بالاسم اللي يعجبك وسمينا بالاسم الذي تريد، واتق الله تبارك وتعالى فسيحاسب كلا على ما فعل.
سؤال عادي يعني، ارتباط بين الرجال والنساء، وهل يجوز مصافحة المرأة الأجنبية؟
ممكن نحيل خصوصا، نعم خصوصا أخواتنا الطالبات ونساء عندهم في ولي زروع غير ذلك، أقول عندهم مثل كتاب للدكتور البوطي اسمه في سلسلة أبحاث القمة قديما، ألف كتيب لطيف جميل يتعلق بهذه الأحكام وبيانها في الشريعة، إلى كل فتاة تؤمن بالله، عنوان الكتاب إلى كل فتاة تؤمن بالله. ثم بعد ذلك في الوقت الأخير له كتاب موسع آخر، هذا كتاب كافي إلى كل فتاة تؤمن بالله. الكتاب الموسع الآخر عنوانه المرأة بين الطغيان الحضارة الغربية ولطائف التشريع الرباني، المرأة بين طغيان الحضارة الغربية ولطائف التشريع الرباني، يبين فيه الإشكالات المثارة والشبهات التي تثار في مثل هذه الجوانب، وعلى طريقة أيضا من الجمع والوسطية التي تبعد عن الإفراط وعن التفريط، وهذا الذي نحتاج إليه، والأمور واضحة كما أشار الأستاذ، والاختلاط المحرم هو الاختلاط المؤدي إلى السوء والشر ويبعث على ذلك، و قد ذكرنا لك الآن قصة صلى الله عليه وسلم مع الخثعمية وابن عمه الفضل بن العباس، وعلمت من ذلك الجو العام الذي يمكن التعامل عليه والأخذ به، كذلك المصافحة من غير حائل يكون. فجمهور علماء المسلمين يقولون بحرمة ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يبايع النساء، وكان يبايعهن كلاما دون المصافحة، وقد يمد ثوبه الشريف رداءه فيمسكنه ويبايعنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا أطهر من رسول الله.
في سؤال لحاجة صحبك إراك لغاية لأن داخل السنة احنا
السؤال عن العلاقة كيف تكون بين الموظف ومدير أو بين الطلاب وأساتذتهم، تجد بعض الطلاب لا ينظرون نظرة صحيحة للأساتذة، تجد علاقة بينه وبين أساتذتهم علاقة لا تعتريها معاني الإحسان الحقيقي. نعم، ونقول إن هذا أيضا متعلق بما كنا نتحدث عنه في أول المحاضرة، إذا جعلت مجيئك إلى الكلية هنا لا لمجرد أنك في ضمن الحياة تحتاج إلى وظيفة تتوصل إليها بالكلية، أنت جيت إلى هنا لتأخذ الشهادة ولتأخذ الوظيفة في المستقبل، لكن لغرض، لمهمة وراء ذلك. أما أن يتحول هذه الوسيلة كلها هي الغرض نفسه فربما تقع في الخطأ الكبير، لكن إذا كان لك غرض متصل بمهمتك في الحياة ودورك وصلتك بالخلافة عن الله، مجيئك إلى هذه الكلية عده من جملة العبادة. أحسن نيتك وأنت عابد لله تعالى، أعبد الله كأنك تراه، اجعل علاقتك بالأستاذ علاقة طالب بمعلمه، والمعلم في مكانته في الشريعة المطهرة، ويقول في سيدنا علي بن أبي طالب أنا عبد من علمني ولو حرف، إذا واحد علمنا حرف واحد أكون له مثل العبد بهذا التعليم. وبذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه ابن عم النبي حبر الأمة اللي كان يسمى، يقول ذللت طالبا فعززت مطلوبا، اتذللت في طلب العلم فصرت بعد ذلك معزا مكرما. ويقول الإمام الشافعي اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته، إذا نفرت نفسك من المعلم أنت راسب، مهما بعد ذلك مشيت بطريقة أو بأخرى أنت صاحب رسوب، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. حياة الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون الاعتبار بذاته. فمن الإحسان المكتوب عليكم أنتم في كلية الهندسة مثلا، عليكم من الإحسان المكتوب أن تنظروا إلى أساتذتكم أن الله سبحانه وتعالى ائتمنهم على أمانة تعليمكم، وأنهم بذلك وجب عليهم أن يجب عليكم أن تكونوا حسن النظرة إليهم بهذا المنظار، وحسن التعامل معهم في الاستفادة أيضا من علمهم، والمعاملة القائمة على الاحترام وعلى الإكرام وعلى التقدير، فذلك هو الصادر من المؤمن وغايته له خير ظاهرا وباطنا، وبالله التوفيق.
أخيرا يطلب دعاء
كلنا ونطلب منه ومنهم جميعا إذا الدعاء، فمن أفضل الرغائب دعاء الغائب لغائب، وحسبنا أن صاحب النبوة أفضل الخلق لما استأذنه سيدنا عمر بن الخطاب يريد أن يعتمر قال فأذن لي وقال لي لا تنسنا يا أخي من دعائك، لا تنسنا يا أخي من دعائك، النبي يقول لعمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب كان أول يعبد الأصنام، كان وأنقذه الله بالنبي محمد ورجع عمر عليه رضوان الله، مع ذلك النبي يقول لا تنسنا يا أخي من دعائك. وسمعتم وصيته له لعلي إذا أنتما لقيتما، يا عمر يا علي إذا أنتما لقيتما، يعني أويس القرني وغير صحابي هو من التابعين، إذا أنتما لقيتما فاسألاه أن يستغفر لكما، فعلمنا طلب الاستغفار والدعاء من بعضنا لبعض، ونحن تبع وصية رسول الله نستغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين والمؤمنات، ونطلب منكم الدعاء كما تطلبونه منا، ونتوجه إلى من بيده ملكوت كل شيء يبارك فيكم وفي مساعيكم، ونجعل لقاءنا بكم في هذا اليوم سببا للفوز يوم اللقاء الأكبر، إذا جمع الأولين والآخرين يجعله حجة لنا لا حجة علينا، ويجعلنا منتفعين بما التقينا عليه وبما دار بيننا وبما تكلمنا وبما سمعنا، اللهم انفع المتكلم والسامع، واربطنا بنبيك محمد الشافع، واجعلنا ممن له في كل حال حائل يتابع. اللهم وبارك في هذه الكلية وفي عميدها وفي مدرسيها وفي القائمين عليها وفي المترددين إليها وفي من حضر من هؤلاء الطلاب وفي من غاب منهم، وارزقهم الاستقامة وارزقهم أن يعرفوا مهمتهم الكبيرة في أخذ هذه الدروس والقيام بدورهم في حياتهم في مستقبل أعمارهم، وصنهم في كل ذلك بصيانة توفيق من عندك وتأييد وتسديد وأخذ بالأيدي إلى ما تحب وترضى. يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
نشكر فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة.